بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قد كان آخر الكلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. وذكرنا الدرس الماضي بعض فضائل آل البيت وبعض فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير آل البيت، ويضاف إلى ما ذكر في فضائل الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي هذه الآية الثناء على السابقين من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان. ففي هذه الآية الثناء على المهاجرين والثناء على الأنصار والثناء على التابعين لهم بإحسان. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ففي هذه الآية الثناء على الصحابة وأنهم من الصادقين الذين صدقوا مع الله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذه الآية أثنى الله جل وعلا على المهاجرين وعلى الأنصار وأمر باتباعهم وأثنى على التابعين لهم بإحسان. فذكرت ثلاثة منازل، ذكرت ثلاثة منازل. المنزلة الأولى منزلة المهاجرين، والمنزلة الثانية منزلة الأنصار، والمنزلة الثالثة منزلة من جاء بعدهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية الأولى ففيها الثناء على المهاجرين وأنهم أخرجوا من ديارهم وأخذت أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم نصرة لدين الله جل وعلا، فرارا بدينهم، خرجوا لطلب الرضوان من الله جل وعلا ونصرة رب العالمين جل وعلا، ينصرون الله ورسوله وأثنى عليهم بالصدق أولئك هم الصادقون. ثم ذكر جل وعلا منزلة الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه منزلة الأنصار ذكرت بعد منزلة المهاجرين. هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، يعني المراد المدينة من قبل المهاجرين. ووصفهم الله جل وعلا بأنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين الذين هاجروا إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك قاسموا المهاجرين أموالهم وديارهم، بل حتى وزوجاتهم، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المنزلة الثالثة منزلة من جاء بعد المهاجرين والأنصار، وما هو الواجب عليهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان، المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، لأن الآية أمر الله جل وعلا فيها من جاء بعد المهاجرين والأنصار أن يستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. لكن سبوهم، تريد الروافض والخوارج الذين سبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الواجب أن يستغفروا لهم، يستغفروا للمهاجرين ويستغفرون للأنصار. وذكر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا في هذه الآية: الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاثة منازل، منزلتان قد مضت ومنزلة باقية. أما المنزلة التي مضت، أما المنزلتان اللتان مضتا، منزلة المهاجرين والأنصار. فتلا هذه الآيات، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، قال: هذه منزلة المهاجرين وقد مضت. وقوله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون، قال: هذه منزلة الأنصار وقد مضت. فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على المنزلة الثالثة، هذه التي بقت، هذه التي بقيت، بقيت منزلة واحدة، منزلة المهاجرين مضت ومنزلة الأنصار مضت، بقيت منزلة واحدة. إذا أردتم أن تكونوا على هذه المنزلة فلا منزلة إلا بعد هذه المنازل إلا هذه المنزلة. فالناس على هذه الثلاثة المنازل، إذا أردتم أن تكون على هذه المنزلة الثالثة فاستغفروا للمهاجرين والأنصار. يعني الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات فيها الثناء العظيم من الله جل وعلا للمهاجرين وللأنصار وللتابعين لهم بإحسان، والواجب الذي عليهم مع المهاجرين والأنصار. وأما الأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذكر فضائل الصحابة عموما وخصوصا، فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول نعم فيفتح لهم. فهذا الحديث فيه فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وفضل كذلك التابعين، لأن في الحديث أنه يفتح لأناس صاحبوا أصحاب رسول الله وهم التابعون، وفيه فضل أتباع التابعين، فضل لأتباع التابعين الذين صحبوا أصحاب رسول الله. فالذين صحبوا أصحاب رسول الله التابعون، والذين صحبوا التابعين كذلك يفتح لهم. ففي الحديث الثناء على الصحابة وعلى التابعين وعلى أتباع التابعين، هؤلاء هم القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه أم ثلاثة. وفي الحديث أنه ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون، وهي خير القرون، وأفضل هذه القرون قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا في حديث أبي بردة عن أبيه وابن الإمام مسلم جاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. النجوم أمنة للسماء حارسة، ما يستطيع سراق السمع أن يسرقوا لأنهم يرموا بهذه النجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فالشياطين يرجمون بهذه النجوم لأنهم يريدون أن يسترقوا السمع فيرمون بهذه الرجوم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمنة لأصحابه، وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني أصحابه أمنة لهم من الفتن، لأنه إذا جاءت فتنة قضى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم في أمان من الفتن بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. فظهر في ذلك الزمان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام من يكذب، فبين النبي عليه الصلاة والسلام كذبه، من ذلك ابن صياد كان يدعي أنه يأتيه خبر السماء، ففضحه الرسول عليه الصلاة والسلام وقضى على فتنته واختبره بذلك حين قال له خبأت لك خبيئا، قد خب له سورة الدخان، فقال ابن صياد الدخ، كان قد تلقى من مسترق السمع بعض حروف الكلمة، بعض حروف كلمة الدخان وهي الدخ، أما الألف والنون ما وصلت لأنه رجم ذلك الذي أخذ هذه الكلمة، أوصل أربعة حروف الألف واللام والدال والخاء، أما الألف والنون ما وصلت. فقال ابن صياد الدخ حين تلقاها من مسترق السمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسى عدو الله لن تعدو قدرك، ففضحه. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة أمان لهم من الفتن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجود الصحابة بين ظهراني الأمة أمان عظيم من الوقوع في الفتن، ولذلك الفتن اللي ظهرت في عهد الصحابة قضي عليها في مهدها، أول ما ظهرت قضي عليها، سواء كان في عهد أبي بكر أو عمر، حروب الردة الذين ارتدوا فتنة عظيمة ارتدوا عن دين الإسلام، ارتد جماعة عن دين الإسلام. ليس الأمر أنهم أتوا ببدعة فقط، لا، بل ارتدوا عن دين الإسلام. لكن في عهد من؟ في عهد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقضى على هذه الفتنة، حارب المرتدين وأنهى فتنتهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا ظهرت الفتن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكان بابا عظيما مانعا من حدوث تلك الفتن، كما في حديث حذيفة في عند البخاري وغيره، حين سأل عمر الصحابة: من منكم يعرف الفتنة، يعلم الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: أنا. فقال: إنك لجري، ما هي؟ فقال: فتنة الرجل في ماله وأهله. قال: ليس عن هذا أسألك. فقال له بعد ذلك: إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: وما لك لها يا أمير المؤمنين؟ ما لك ولا إن بينها وبينك، أو إن دونك ودونها بابا. فكان عمر بابا عظيما مانعا من هذه الفتن بإذن الله وبتقدير الله. فقال له عمر: أيكسر أم يغلق؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: حري أن لا يغلق. ومعناه إذا قتل عمر رضي الله تعالى عنه كسر الباب، فإذا كسر الباب جاءت الفتن. الفتن تأتي لكن تجد الباب مغلقا دونها، يأتي أصحاب الفتن بفتنهم لكن يجدون الباب مغلقا، والباب عمر يقضي على هذه الفتن. ولذلك قال النبي عليه السلام: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا كان إبليس هذا الذي هو رأس الفتن، هو رأس الفتن، والذين يأتون بالفتن إنما هو أعوان له وأولياء له، فإذا كان هو يهرب وينفر من عمر ويرتعد خوفا وهو رأس الفتن والباث لها، فكيف بالأعوان؟ فقال عمر لما قال له حذيفة: يكسر. قال: فحري لا يغلق. فتتابعت الفتن بعد مقتل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب، جاءت الفتن. كان عمر بابا عظيما. وهكذا في عهد عثمان ظهرت فتن وقضى عليها وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. جاء علي، ظهرت فتنة الخوارج واستشهد رضي الله تعالى عنه. ظهرت فتنة القدرية في البصرة في أواخر عهد الصحابة، في عهد عبد الله بن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله واثلة ابن الأسقع وسهل بن سعد وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة كانوا بالبصرة. ظهرت فتنة القدرية فقضوا عليها في مهدها، ظهروا يقول للناس إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأنه لا قدر سابق قدر، وإن الأمر أنف، إنما يعلمه الله بعد وقوعه، والله ما قدر لا المعاصي ولا الطاعات. جاءوا بهذه الفتنة العظيمة، فتنة القدرية في أواخر عهد الصحابة، لكن وجد هناك بقية السلف الصالحين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء. فرحل تابعيان إلى المدينة إلى عبد الله بن عمر وقصوا له ما حدث في البصرة من خروج هؤلاء. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: سمعت أبي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث المشهور، حديث جبريل في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. الشاهد أن الفتن تتابعت على الأمة بعد موت الصحابة، وهذا مصداق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهكذا بذهاب العلماء، بذهاب التابعين لهم بإحسان. تظهر الفتن. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء الراسخون التابعون بإحسان ظهروا الرؤوس الجهال الذين يتصدرون أمور الناس ومجالس الناس ويفتون في الأمور العظيمة التي تتعلق بدماء المسلمين وشأن المسلمين، فيأتون بفتاوى تكون سببا في تمزيق أمة الإسلام وفي سيطرة أعداء الإسلام على أمة الإسلام. لكن لو رجعوا إلى العلماء الراسخين علماء الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة فسيفتونهم بفتاوى توافق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، فيحصل الأمن والأمان للأمة ويبتعد الضرر. لكن لما يتصدر الرؤوس الجهال فيفتون في أمور الأمة العظيمة التي تتعلق بدمائهم ومستقبلهم ودينهم، يحصل من الفتنة ويحصل من الشر الشيء العظيم. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: يأتي على الناس سنوات خداعات صدقوا فيها الكاذب ويكذبوا فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه بمعنى ليس متضلعا بعلوم الكتاب والسنة، ربما عنده علم بالسياسات، عنده فقه السياسة، عنده كذا، عنده علم بالطب، عنده علم بكذا، لكن علم الكتاب والسنة والتضلع فيه بالمنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة والتابعون فهو ليس بمتضلع في ذلك، ولذلك يريد أن يتصدر أمر الناس فيكون الشر العظيم. ففي هذا الحديث ثناء عظيم على أصحاب النبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم أمان للأمة من الفتن. وهكذا من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل أحد شهد بدرا ولا شهد بيعة الرضوان، وهم عدد كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما حصل من حاطب رضي الله عنه ما حصل كما في الصحيح، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فالله قد غفر لأهل بدر، وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر، معناه أنه لا يمكن أن يفعل فعلا يكون فيه ردة وكفر عند الإسلام، حاشا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يترضى عن أحد يعلم أنه يرتد ويكفر والعياذ بالله. فشهد الله عز وجل وترضى عنه دل عنه لا يحصل منه يعني كفر، وإنما يحصل منه أمر لا يدل على رغبته عن دين الإسلام. وكذلك في أهل بدر قال في أهل بيعة الرضوان، قال النبي عليه وسلم كما جاء في حديث أم مبشر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان، بيعة الرضوان. وفي البخاري قال جابر بن عبد الله: كنا ألفا وأربعمائة. هؤلاء 1400 شهد الله جل وعلا أنهم لا يدخلون النار، وهم عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما جاء في فضائل الأنصار خاصة: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ويبغضهم إلا منافق. والحديث في فضائل المهاجرين. وما جاء كذلك عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم وزراء نبيه. ثم بعد قال عبد الله بن مسعود: هؤلاء أصحاب رسول الله أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وقال: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبر الأمة قلوبا، إلى آخر ما قال. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.